بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للقصاب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: جملة وخصوص واختصار ومعاني الإضلال. قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. جملة وخصوص واختصار، إذ هو لا محالة من مات منهم على ذلك، إذ من تركه وتاب خارج منه بما ذكر من آيات التوبة والمغفرة. وفيه دليل على أن المشيئة المضافة إلى العباد مفسرة بمشيئته المضافة إليه بإضلاله إياهم، إذ لا يجوز كما وصفنا في غير موضع أن تكون مشيئته تبعا لمشيئتهم ولا ضلالهم سابقا لضلاله إياهم. وكذلك ذكر المكذبين بآيات الله المستكبرين عنها في هذه الآية جملة لا ينسخ آيات التوبة والمغفرة، ولا تكون آيات التوبة مجملة وهذه مفسرة. وفي قوله لا تفتح لهم أبواب السماء دليل على أنها تفتح للمؤمنين، ويدخل الجنة من صدق بآياته وخضع لها، هذا واضح غير مشكل لمن ميزه وانقاد للحق.
لأنه إذا كان هؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، فالمؤمنون تفتح لهم أبواب السماء، ولهذا تفتح أبواب السماء للمؤمن ويرقى من سماء إلى سماء حتى يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. قال هذه الآيات: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذا محمول على من مات منهم على ذلك، وإلا قد يكون هناك كفار مستكبرون يتوبون فيتوب الله عز وجل عليه، فهذا باعتبار ما يموتون عليه، فمن مات على ذلك حصل له هذا الجزاء. نعم.
معاني المهاد،
يبقى مثل إن الذين كفروا سواء علم أنذرتهم أم لم تنذرهم، يبقى هذا عام مخصوص بمن طبع الله عز وجل على قلبه، وليس عموم الكفار، إذ من الكفار من أسلم ونفعته الموعظة والذكرى. فيبقى قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هؤلاء في الذين طبع الله على قلوبهم فلا تنفذ إليها المواعظ، يخرج من ذلك من كتب الله له الإيمان. كذلك أيضا هنا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، هؤلاء الذين ماتوا على ذلك. أما من كان كافرا ثم تاب، من كان مستكبرا ثم تاب، تاب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم.
معاني المهاد، قوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، دليل على أن الشيء وإن كان موضوعا لمعنى فجائز أن يسمى به ضده، لأن المهاد اسم موضوع للراحة والوطأ. قال الله تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا، فجعله في عداد النعم. وقال تعالى: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أي يوطئون والله أعلم. ومنه سمي الفراش مهادا لأنه يوطأ ويريح. قال الله تبارك وتعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وقد سمى في هذا الموضع النار تحت الكافرين مهادا، لأنها وإن لم توطأ لهم ولم ترح أجسادهم فهي مبسوطة تحتهم. ومثله البشارة اسم موضوع للسر.
نعم. أصل المهاد إذن موضوع لماذا؟ للراحة والوطأ، لكن هنا وضع لما فيه العذاب العظيم: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فيقول دليل على أن الشيء وإن كان موضوعا لمعنى فجائز أن يسمى به ضده، ويكون هذا من باب الإنكار ومن باب التحذير ومن باب الإنذار. فمهادكم يوم القيامة إنما هو جهنم. أنتم تتعودون الآن أن يكون المهاد مهادا تسترحون عليه، سوف ترون مهادا يوم القيامة، لكن هذا من جهنم. نعم.
ومثله البشارة اسم موضوع للسرور والفرح، قال الله تبارك وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم نقلها جل وعلا إلى الغم والحزن فقال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. قوله تعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، إلى قوله تعالى: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالون.
طبعا لا نسمى حقيقة مجازا، لكن هذه المواضع وهذه الكلمات في كل موضع لها ما يناسبها وكذا، لكن هذا يذكر على سبيل الإنكار، على سبيل الاستهزاء، على سبيل السخرية، على سبيل التقريع، على سبيل كذا. نعم، مثل ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم.
قوله تعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، إلى قوله تعالى: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. حجة على المعتزلة في باب الوعيد، إذ أصحاب الأعراف لا محالة محبوسون عن الجنة بذنوب لم يتوبوا منها، إذ لو كانوا ماتوا تائبين منها ما حبسوا على الأعراف، ولا أدخلوا الجنة مع الداخلين مع فور فراغهم من الحساب.
من فور فراغهم
من الحساب. وقد أخبر الله جل وعلا أنه يدخلهم الجنة بعد ما حبسهم عنها مدة كما ترى.
الله أكبر، هذا استدلال دقيق، استدلال على المعتزلة. أليس المعتزلة يقولون إذا مات العبد على ذنب ولم يتب منه خلد في النار، دخل النار وخلد فيها أبد الأبدين وظهر الداهرين؟ بلى، قالوا هذا. طيب، صفوا لنا من هم أصحاب الأعراف. أليسوا قوما حبستهم ذنوبهم عن أن يدخلوا الجنة مع من دخلها أولا؟ فهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. ما الذي أوقفهم؟ إنها الذنوب. ثم بعد ذلك مالهم إلى ماذا؟ إلى الجنة. ولا يعقل أنها ذنوب تابوا منها، إذ لو تابوا منها ما أخذوا عليها، يبقى هي ذنوب ماتوا ولم يتوبوا منها. فلماذا ما دخلوا النار؟ لماذا حبسوا بين الجنة والنار ثم كان مآلهم إلى الجنة وهم على ذنوب ماتوا ولم يتوبوا منها؟ فهذا أكبر حجج، هذا ينضاف لأدلة الشفاعة، هذا ينضاف لأدلة الشفاعة، أنها من الحجج الكبرى أيضا في أن أصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر إذا ماتوا على ذلك من غير توبة أنهم لا يخلدون في النار وقد لا يدخلون النار، فهم تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. نعم.
فإن قالوا ليس هؤلاء.
نعم. سيئات. أي عقوق؟ ما هي؟ نعم، كلها تمثيل. نعم.
فإن قالوا ليس هؤلاء المعتقرين أصحاب الأعراف، كان أوكد للحجة عليه، إذ هم لا محالة وإن أخطأوا أصحاب الأعراف من أصحاب النار. قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، حجة على الجهمية، لأن الاستواء في هذا الموضع هو الاستقرار.
حقيقة موضوع هذا الكتاب موضوع فريد، موضوع هذا الكتاب موضوع فريد، النكت هذه موضوع فريد، إذ يرد من خلال الآيات على الفرق، فيأتي بالآيات ردا على الفرق من خلاله. موضوع جميل، يعني تستطيع أن تقول التفسير العقدي أو الرد على الفرق من خلال القرآن. نعم، منهجي. نعم.
فقوله استوى على العرش أي استقر عليه، فهو بما استقل العرش منه جل جلاله له حد عند نفسه لا بحد يدركه خلقه والمحيط بالأشياء علمه سبحانه. وقولهم الاستواء الاستيلاء من غير جهة
يعني
خطأ،
يقول له حد عند نفسه لا بحد يدركه خلقه والمحيط بأشياء علمه سبحانه وتعالى، يعني أن الله عز وجل معنا حد أنه بائن من خلق، يعني أنه لا يخالط المخلوقين، وله حد سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا هو عز وجل، كسائر صفاته من الاستواء وغير ذلك لا يعلم صفة إلا هو سبحانه. لكن معنى أنه ليس مباين، أنه ليس مخالطا لخلقه بل مباين لهم. أما الحد المخلوق المعروف عند الناس فهذا لا يقول له سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وقولهم
نعم الإطلاق، لكن هو له حد قد أثبته للسنة، حد بمعنى أنه مباين. نعم. كما قال هنا حد عند نفسه لا بحد ندركه خلقه، لا بحد ندركه خلقه. نعم. اي نعم. قال الداري قال الداري من فرض عن الرئيس، والله تعالى هو حد لا يعلمه احد غيره، ولا يجوز احد ان يتوهم الحد غاية في نفسه، ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك الى الله. ثم ساق بسنده عن مبارك بما نعرف ربنا قال بانه على العرش بائن من خلقه، قال بحد قال بحد. نعم نعم. من قوله ايه؟ ده فين دي؟ اي طب خلينا نكمل بالنسبة للسواء ونعود اليه ان شاء الله. نعم.
وقولهم الاستواء الاستيلاء من غير جهة خطأ، فأولها المكابرة في اللغة، تقول العرب استوى فلان على الفرس أي استقر عليه. قال الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين أي استقرت السفينة عليه. أفيجوز أن يقال استوت السفينة على الجبل، استولت السفينة على الجبل؟ وإذا كان الرجل في شيء ثم تركه وعمد لغيره يقال استوى إلى كذا؟ قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، ويقال استوى الميزان والحساب إذا اعتدل، واستوى الراكع وغيره إذا اعتدل بعد الانحناء. فهذه وما شاكلها مواضع الاستواء لا نعرف في شيء من شواذ اللغات ولا مشهورها أحدا عد الاستواء استيلاء، إذ الاستيلاء هو الغلبة والقهر والتملك. فهل كان العرش ممتنعا عليه خارجا من يده حتى استولى عليه؟
من يديه
حتى استولى عليه. والثانية أن الاستيلاء إذا كان اسما واقعا على الغلبة والقهر فلا يجوز أن يكون في الله حادثا، لأنه جل وتعالى قاهر غالب في الأول، والاستواء يجوز أن يحدثه بعد خلق العرش. فقوله تعالى ثم استوى على العرش بين أن الاستواء بعد خلق السماوات والأرض. والثالثة مكابرة العقول ومقابلة الأمة عالمهم وجاهلهم بالخلاف فيما ليس فيه لبس ولا إشكال. قوله تعالى ألا له الخلق والأمر حجة على الجهمية فيما فرق.
نعم. إذن هنا قال تفسيركم للاستواء بالاستيلاء هذا ما عرفته اللغة، هذا ما عرفته اللغة، إنما ترجع معاني الاستواء إلى العلو والارتفاع على حسب ما يتعدى به اللفظ. فاستوى على يعني على وارتفع، وإذا تعدى إلى فمعناه على أيضا، وقال بعضهم قصد، وإذا لم يتعد فمعناه استقر، فمعناه كمل، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى بلغ شده واستوى يعني كمل. نعم. وليس من معانيها الاستيلاء، إذ الاستيلاء يعود المغالبة والقهر، ومن ذا الذي كان يغالب الرب سبحانه وتعالى حتى استولى على العرش؟ ثم إن التفسير بالغلبة والقهر والتملك لو فسرتم بهذا فما معنى اختصاص العرش؟ أليس الله عز وجل قد تملك وقهر وغلب على سائر الكائنات؟ فما معنى أنه استولى وقهر وتملك وكذا على العرش؟ ما معنى اختصاص العرش هنا؟ نعم.
وقوله تعالى ألا له الخلق والأمر حجة على الجهمية فيما فرق جل وعلا بين الخلق والأمر، ولم يجز أن يقع على القرآن الذي هو أمر خلقا وهو بين،
وإلا كان المعنى ألا له الخلق والخلق، لو الأمر مخلوق يبقى له الخلق والخلق، وهذا لا يكون، إنما له الخلق والأمر، ففرق الله عز وجل بين الخلق والأمر، ولما يكون الخلق بأمره سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولو كانت كن مخلوقة كيف تخلق والمخلوق يخلق بكون، فكيف يخلق المخلوق بمخلوق؟ نعم، ففرق بين الأمر والخلق. وقد سمى الله عز وجل كلامه أمرا فقال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم، فهذا دليل واضح على أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، لأن الخلق بخلاف الأمر، والله عز وجل سمى كلامه أمرا. نعم، ولو كان المعنى أنه مخلوق لكان، ولو كان مخلوقا لكان المعنى ألا له الخلق والخلق. طب تقول يا أخ مرتضى، وفي دليل على أن المشيئة المضافة إلى العباد مفسرة بمشيئة المضافة إليه بإضلالهم بإضلاله إياهم، إذا يجوز كما وصفنا غير واضح أن تكون المشيئة تبع عند مشيئتهم. نعم، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر هذا الضلال ثم نسب هذا إليه باعتبار أنهم هم الممارسون لذلك، فهذا لا يخرج عن تقدير الله ولا عن مشيئة الله، فليست لهم مشيئة في الإضلال استقلالا، إنما هذا تابع لمشيئة الله. إذن حينما يضل هذا الضال ليس على مذهب المعتزلة أنهم يستقيمون بهذا الضلال وهذا الضلال بمشيئته من محضة، بل هو راجع إلى مشيئتهم التي يتابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فإليه نسب الضلال هذا على اعتبار أنهم هم الذين مارسوا هذا الضلال واكتسبوه، وإلى الله سبحانه وتعالى نسب ما يشاء الله يضلله على اعتبار أنه المقدر لذلك سبحانه وتعالى. فهو يريد أن يقول هنا بأن هذا سبق به تقدير الله عز وجل، فضلالهم هذا منسوب إليه باعتبار أنهم الفاعلون الممارسون المكتسبون، وهو أيضا مضاف إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه المقدر لذلك وليس الجاب وليس جبرا لعباده على هذا، أن الله عز وجل جبر عباده على الضلال ولا اختيار لهم في ذلك، بل هو سبحانه وتعالى المقدر بعلمه السابق سبحانه باستحقاق من هذا، لكن هم الذين اكتسبوا هذا الضلال فنسب إليهم. نعم، يعني بسبب علم الله عز وجل، أن الله عز وجل عالم قلوبهم الزاغة فأزاغها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا بعلمه السابق سبحانه وتعالى، فهم أتوا بأسباب الغواية لا بأسباب الهداية، فلما ردوا النصوص وجحدوها وحرفوها وغير ذلك، وهذا لا يكون إلا بقلوب زائغة كما قال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هذا معنى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ليه؟ فهم نظروا في القرآن بقلوب زائغة، فلما نظروا بقلوب زائغة إلى القرآن اتبعوا المتشابه، فهؤلاء أتوا بأسباب ماذا؟ الضلال والغواية لا بأسباب الهداية، فلما زاغوا في طريقتهم وفي منهجهم وفي منحاهم كانت العقوبة أن الله عز وجل أزاغ قلوبهم. طيب كل هذا منفصل عن تقدير الله السابق؟ لا، ليس منفصل عن تقدير الله السابق، فالله عز وجل علم زيغ قلوبهم لهذا خذلهم ولم يوفقهم، لأنهم لم يأتوا بأسباب التوفيق. نعم،
دعاء. وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا دليل على أن الجهر الشديد في الدعاء عدوان، ألا تراه يقول إنه لا يحب المعتدين. قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته دليل على أن الشيء يوضع موضع غيره ويسمى.
لكن ورد في الدعاء النبي قال أربعوا على أنفسكم، لكن ورد في الذكر، أما الذكر إذا كان يشرع فيه الجهر فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصح أصحاب أن يخفضوا، بالعكس كان الصوت مرتفعا في التلبية مثل التلبية، وقال صلى الله عليه وسلم لما الحج العج والسج، والعج ورفع صوت بالتلبية، والسج وإسالة الدماء والذبائح، حتى كان الصحابة تبح أصواتهم، ده ليس دعاء، هذا ذكر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أو التكبير الله أكبر الله أكبر، فيرفع الإنسان صوته في هذا حتى يبح الصوت. أما الدعاء ما أقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، هذا ما ورد في موضع من المواضع أن يكون هكذا، ما ورد في موضع من المواضع أن يكون هكذا، أنك الإنسان يدعو ربه تضرعا وخفيا، إلا إذا كان إماما يقرأ في قنوت النوازل فيرفع صوته رفعا معتدلا حتى يؤمن الناس. لكن في الدعاء العادي ما تجلس أنت الآن اللهم اغفر لي اللهم ارحمني الله، يقد أرضي على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما الذكر، الذكر إذا ورد فيه الجهر في ذلك فعلى حسب ما ورد فيه الأذكار، في أذكار يخافت الإنسان بها وأذكار يجهر الإنسان بها على حسب ما ورد في السنة. نعم.
قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته،
وهذا تقعيد لأن الدعاء لابد أن تكون له آداب حتى لا يحصل فيه اعتداء، فمن الناس من يدعو وهو معتد في الدعاء، ولهذا قال سبحانه إنه لا يحب المعتدين. وأمثلة التعدي في الدعاء كثيرة، منها أن تدعو بما لا يكون لك، يعني تقولش مثلا اللهم اجعلني اللهم اجعلني في مقام رسولك، اللهم اجعلني اللهم ارزقني فضلا كفضل رسولك، هذا ما يكون أبدا، هذا اعتداء. اللهم اجعلني كأفضل من أبي بكر، اللهم اجعلني مكانة ما وصلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، لن يكون أصلا. فهذا تعدي في الدعاء، هذا تعدي إيه في الدعاء، اللهم ارزقني ولدا على صورة آدم عليه السلام، هذا لا يكون إلا في الجنة. اللهم أعد عمري إلى 20 سنة، هذا كله اعتداء في الدعاء. نعم.
قوله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته دليل على أن الشيء يوضع موضع غيره ويسمى باسم.
اللهم ارزقني ذنبا وزنا كزنا الغامدية ومن علي بتوبة كتوبة الغامدية، هذا اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء. نعم.
قوله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته دليل على أن الشيء يوضع موضع غيره ويسمى باسمه، إذ الرحمة في هذا الموضع لا محالة خلاف الرحمة في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه، أي أقلت الرياح والله أعلم سحابا، والسحاب جمع
الرحمن المطر يعني. نعم.
والسحاب جمع لقوله تعالى ثقالا، وسقناه مردود والله أعلم على لفظ السحاب أو على إضمار المطر. قوله تعالى لبلد ميت أي إلى بلد ميت وهو أعلم. في ضرب الأمثال قوله تعالى كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، حجة في ضرب الأمثال وتقريب المعاني بها إلى الأفهام. قياس قال ولقد بلغني أن قوما يجعلون هذا وأشباهه في القرآن حجة في تثبيت القياس، وهذا جهل غير مشكل، إذ القياس عندهم تحريم شيء.
هذا يبدو أنها زلت القصاب في كتاب هذا،
إذ القياس
أنه لا يرى مسألة القياس هذه. نعم.
إذ القياس عندهم تحريم شيء وتحليله.
الصفحة حال صفحة 171 171 ليوضح في هذا. نقول 171 فيها القياس، مش مهم، يبقى هات 71 يمكن مش 100. ها هي تزكين اينا
في القياس اينا،
لانه قال في باب الفقه في ابطال التقليدي والقياس، ودام داود الطيالسي كذا وابن حزم هذا من قدمه تمام، فهو يبدو انه على مذهب اهل الظاهر في هذه المساله، هذا طبعا كلام لا يصح وهو باطل، فالقران فيه القياس والسنه فيها القياس. نعم.
اذ القياس عندهم تحريم شيء وتحليله من اجل غيره، وليس اخراج الله جل جلاله الموتى من اخراج الثمرات بالماء، ولكنه تعريف الخليقة بأن القادر على إخراج الثمرات قادر على إخراج الموتى. فإن كان القياس يزعم أن محرم شيء بعينه قادر على تحريم شبهه، فإن كان القياس يزعم أن محرم شيء بعينه قادر على تحريم شبهه، أو للمبتدئ بتحريم شيء أن يحرم شيئين، فقياسه صحيح. وإذا أراد أن للمأمور أن يقتدي بالآمر في تحريم شيء فيحرم ما يشبهه عنده، فالاحتجاج بهذه الآية وأشباهها لوجه له، بل أخاف أن يكون الحكم على الله بأنه حرم ما حرمه من أجل علة فيه افتراء عليه وقولا بما لا علم لقائله به، مع أن لو علمنا لو علمناه أيضا أنه حرم ما حرمه من أجل علة فيه لكان علمه بالعلة علم يقين، وعلمنا بعلة الشبه عندنا علم شك، وكان لا يجوز لنا أن نحمل غيره عليه. ولو كانت العلة بنفسها محرمة حرم الأصل المحمول عليه والفرع قبل أن يحرمه الله، وهذا لا يقوله بشر. وقد مضى قولنا في قوله تعالى لعلكم تذكرون في سورة الأنعام بما يغني عن إعادته في هذا الموضع.
طبعا هذا الكلام في نظر شديد، يقول أن أراد أن المأمور أن يقتدي بالآمر في تحريم شيء فيحرم ما يشبه عنده، فالاحتجاج بدل الآية وشبهها لوجه له، بل أخاف أن يكون الحكم عليه بأنه حرم ما حرم من أجل علة في افتراء عليه. لا طبعا كلها معللة، ولو كانت علة عامة قد تكون علة عامة وقد تكون علة معلومة خاصة. علة عامة أن الشريعة لا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، فكل محرم في الشريعة إنما هو لمفسدة فيه، علمنا هذه المفسدة أو لم نعلم. فعلى كل الذي يحرم الشيء يحرم نظيرة زارة حيوشي فحرم نظيرة أو كذا، فهذا ما خرج عن النص الشرعي، إنما هذا ألحق فرعا بأصل لعلة تجمعهما في الحكم، وقد أتت الشريعة بذلك وألحقت المثل بمثله والنظير بنظيره، فالشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. وعد أهل الظاهر أن هذا ضرب من القول عليه عز وجل بلا علم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكنهم يعتبرونها سبحان الله يعتبرونها نصية في هذا الباب. يعني ماذا الحديث الصحيحين لما قال رجل لما ولد له ولد على خلاف لون أولادي وكذا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟ قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. فيقول بظاهر النص هذا القضاء في المسألة دي، ولا يلتفتون إلى العلة ولا إلى الطريقة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذه المسألة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق هذا بذلك، فمثل ما تقول وما قلت لعله نزعه عرق فقل هنا لعله نزعه عرق. وقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن على أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين الله حقا يقضى. يوم هو يأخذ بهذه المسائل مسائل نصية، يبقى نقضي ديون الله عز وجل للنص. طب انظر إلى الطريق التي حصل بها هذا، والله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وضرب الأمثال كان لماذا؟ لإلحاق النظير بنظير، هذا مثل لكذا، يبقى شبهها مثل بهذا الأمر. ولهذا لا يلتفت أبدا 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 لإنكار القياس، إلا إذا كان قياسا ليس قائما على ضابطه المعروف عند أهل العلم، وهو الحق فرع بأصل الحق منضبطا صحيحا، اشتراك في علة، عرفنا هذه العلة وحصل اشتراك في العلة فيحصل الاشتراك في الحكم. وعلى هذا والحمد لله اتسعت دائرة الفقه ودائرة الاجتهاد، فلهذا كانت الشريعة تجيب عن كل ما يطرأ في دنيا الناس من صور متعددة إلحاقا بأصولها الواردة في الشريعة. وإلا إذا اقتصرت على المنصوص فقط فإن هذا يضيق عليك واسعا، ولهذا وقع أهل الظاهر في أمور يضحك منها الصبيان لما حجروا على أنفسهم في الاستدلال بالظاهر ورد ما يسمى ورد القياس. فمثلا عندهم أن البكر إذا تكلمت حال الاستئذان أن هذا لا يصح، لأن إذنها صماتها، ولم ينظروا إلى العلة لماذا قالت الشريعة في البكر وإذنها صماتها، لأن مبناها على الخجل والحياء وقد لا تصرح، فإذا حصل السكوت الدال على الموافقة فاعتبروه، بخلاف المرأة الثيب الأيم التي سبق الخبرة بالرجال، فما الداعي أن تسكت؟ وكذلك إذا بال الإنسان في إناء ثم صبه في الماء أنه لا يدخل في النهي، لأن النبي نهى عن البول أن يبول أن يتبول الإنسان في الماء الراكد. وهل هناك فرق أن أتبول أنا أو أن أضع البول عن طريق إناء؟ فالمنهي عنه أن أقف كده، ولا النهي عن وقوع البول في هذا الماء؟ وقوع البول سواء كان مني مباشرة أو كان مني بواسطة. وعليها عندهم يا ترى ما أدري يمكن لو تتبعها أتجد هذا أكيد يقين على أصولهم، لو أن امرأة وضعت لبنها في كأس ثم سقطه طفلا، هل يرون التحريم هذا ولا ما يرون؟ أظن لو تبحث هذا يمكن لا يرون تحريم هذا، بناء على هذا الأصل بقى إذن بناء على هذا يتحتم عليهم أن يقولوا بهذا الأمر، أن المرأة إذا وضعت لبنا في إناء فشربه الولد أنه لا يثبت التحريم بهذا. رجعوها كده شوف ليه، لأنه لم يرضع ولم يأخذ من الثدي مباشرة. نعم اي نعم، لانه ما في نهي، لانه ما في نهي عن التغوط، في نهي عن التبول في الماء. فكل هذا انطلاقه من قاعده ضيقه وتحكموا اليه. نعم طيب نقف عند ذلك. كيف اللبن في ذات الحمل يحرم؟ احنا بنقول عندهم عند اهل الظاهر، لكن سواء اخذه من سديها او اخذه من اناء او اخذه من كذا طبعا يثبت التحريم. اذ العبره انه يرضع لبن المراه التي ارضع عنكم، وسيله الرضاعه ديت ما لا علاقه، وسيله الرضاعه ما لا علاقه، المهم انه يصل اللبن. نعم اللي هو ايه بقى في مسألة
كان بيتكلم عن مسألة رضاعة التبليد. قال بعض الفقهاء قال ان هي صبته في اناء ثم شربانه الصحابي، قالوا فضحك فقال اذا كلنا احنا بقى بنرضع من البهائم، فاحنا كده بنرضع من البهائم لان احنا بنشرب
ويا البهائم
اقول انت هي لازم يكون كذا قد انتقل الثدي.
طب ما هيش مسألة اما انا هاخد بقى من ثدي البهيمة يبقى نفس المسألة في التحريم بقى، يعني مسألة عنده من بهايم يبقى كذا عن طريق الأواني طاجن. طب لو واحد لو راح أخذ من مباشر من البهيمة، هي البهيمة تبقى أم كلنا رعين من البهايم. الله المستعان، مش هو اللي كان بيتعجب من 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 هذا الباب أيضا لما كان بيتعجب إن مسألة القتل النفسي كيف يكون فيها خلاف، سألك التفجير واحد يلبس حزاما ناسفا وكذا يقول يعني كيف الناس تقول هذا انتحار؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ جماهير أهل العلم على جواز الانغماس وكذا، فألحق هذه المسألة بالانغماس، ولهذا تعجب أن يكون هناك من ينكر هذه المسألة، مع أن مسألة الانغماس مسألة ومسألة تفجير نفس مسألة أخرى. نعم.